فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. قبل أن نتلقى الاتصالات كالعادة فإننا نبدأ بمسألة اختلف فيها أهل العلم فنحرر أقوال أهل العلم في المسألة ونرى الراجح من أقوالهم بإذن الله رب العالمين. المسألة التي سأتكلم عنها الليلة هي زيارة النساء للمقابر. زيارة النساء للمقابر أهل العلم اختلفوا فيها على أقوال. القول الأول هو ما عليه أكثر أهل العلم وهم الجمهور أنه يجوز للنساء أن يزورن المقابر على شرط أن يلتزمن الآداب بالنسبة لملابسهن وبالنسبة لعدم الاختلاط وبالنسبة لعدم اتيان شيء الاتيان بشيء يعني لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى كلطم خدود وشق جيوب والدعاوى بدعوى الجاهلية. فالجمهور على جواز زيارة النساء للمقابر ولهم أدلتهم. من هذه الأدلة أولا في حديث بريدة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة الحديث. فقالوا إن النهي كان أولا ثم نسخ هذا النهي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلة ما بين النساء والرجال مشتركة فإن زيارة المقابر تذكر بالآخرة وترقق القلب وتدمع العين كما ورد في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن النهي كان أولا ثم نسخ هذا النهي بهذا الحديث وبما سيأتي من أدلة أخرى أذكرها بإذن الله رب العالمين. ومن المعلوم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن النساء شقائق الرجال وبالتالي فهذا الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء. من أدلتهم ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في مسلم وغيره أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مباشرا ماذا نقول عند زيارة المقابر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لنا ولهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته عائشة وهذا الحديث كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنه في هذا الحديث جاء جبريل إلى النبي عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع وأن تستغفر لهم، وهذا كان قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألته أمنا عائشة ماذا تقول عند الذهاب إلى المقابر، فقال لها ما ذكرته. ومن المعلوم في الأصول أن ترك الاستفصال في محل السؤال ينزل منزلة العموم من المقال. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأله ماذا نقول أو ماذا أقول عند زيارة المقابر. فلو كانت زيارة النساء للمقابر غير جائزة لا بين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وإنما الرجال يقولون كذا ويقولون كذا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منها، وهل أنت ستزورين المقابر وزيارة المقابر ممنوعة عنك، لم يستفصل منها في هذه المسألة، فبالتالي هذا ينزل منزلة العموم، فيكون الحكم شاملا للرجال وللنساء. ومن أدلة الجمهور أيضا ما ورد عن أنس رضي الله عنه والحديث في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر، مات ميت لها، فذهبت إلى المقابر وكانت تبكي عند القبر، فمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه عليها فنداها وقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها إن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهرعت إلى ما بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجد عنده بوابين، يعني لم تجد أحدا يمنعها، فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لم أعرفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يعلق على قولها هذا، وإنما قال لها الحكم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلم يذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام أن زيارة النساء للمقابر غير جائزة، واحتج الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم على جواز زيارة النساء للمقابر بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث. ومن ذلك ما ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وعند الحاكم والبيهقي وغيرهما، وصححه الحاكم والذهبي والبصيري والألباني، أن أم المؤمنين عائشة قابلها عبد الله بن أبي مليكة فسألها من أين جئت يا أم، فقالت من المقابر، كانت في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فقال لها سؤالا مباشرا ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المقابر، فقالت نهى ثم رخص لنا صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة كما ترى هي أدلة الجمهور. سأعود إلى بقية المسألة، تحرير بقية المسألة بعد تلقي الصلاة بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هاي تفضلي.
يكون أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا علي 6 أيام من رمضان واللي هو الدورة يعني الجيلي. وعايز أصوم 6 أيام واللي هو مصطفى بدأ أصوم أني الأول. مثلا النهاردة صمتي النية بتاعتي النهاردة أول يوم أصوم عشان يعني أقول لي شوال هيخلص يعني أبقى بيخلص. فصمت أول يوم النهاردة اللي هو 6 أيام من شوال يعني أول يوم النهاردة.
نيتك كانت
إن سمعت النية كانت كده. فأنا سمعت إن لازم أنا أقضي الأول. أقضي اللي عليا الأول.
أيوه.
فينفع إن أنا أخلي اليوم ده وبعد كده أقضي عليا الأول ولا أكمل؟
حاضر.
وأخلي النية ما أنا مش عارف.
هجاوبك.
فتقول لي أعمل إيه مثلا عشان قبل يعني ما أكمل يعني أقضي يعني الأول.
هجاوبك إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟
اتفضلي معك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
أيوة يا شيخ لو سمحت حضرتك. كل سنة حضرتك طيب
الأول. صحة والسلام ربنا يبارك فيك.
بس حضرتك بس أنا بحب أنا مش بخاف من الموت. ليه؟ وستنا عائشة بتقول لنا اللي بنب عليه السلام إن هي بتكره الموت، يبقى أنا إيه؟ حضرتك يعني احكي لي، انا جوايا تعبانه نفسيتي تعبانه.
يعني انت لا تخافين من الموت؟
لا لا انا مش خايف، انا نفسي اقابل ربنا او بحب ايه جوايا، ولا انا مش فاهمه يعني، انا ما بحبش.
ماشي،
عايز حضرتك تشرح لي معلش.
ماشي حاضر، اجاوبك ان شاء الله. ايوه ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اطلبك. وعليكم السلام. اطلبك
الشيخ معايا؟
معاك اتفضلي.
عندي ثلاث اسئله لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
اول سؤال يا شيخ لو سمحت، بالنسبه لزياره القبور، في بعض النساء طبعا لما بيروحوا عامه بيروحوا يزوروا، يعني بياخدوا حاجات اكل معاهم وبيروحوا يزوروا نيته من الميت مش زيته من الاعضاء، فاحكم ذلك؟
ماشي.
اول سؤال. ثاني سؤال لو سمحت يا شيخ، مثلا انا مثلا مغسله اهو.
نعم.
في بعض الناس مغسله فبعض الناس بيتمثل يقول لهم خدي فلوس، انا بقول لهم انا وهبها لله، ادي باخد من ربنا. ففي ناس اصر بكده، انا خدت الفلوس دي صدقت بيها، جبت له جبت على راح ميت اكسر يعني وكده وطلعت على روحه.
طيب.
هل برضه الصواب راح ولا صواب؟ ثالث سؤال لو سمحت يا شيخ، قول لي يعني واحد مثلا مش عايز يطلع مثلا اسرار الميت، بس ممكن يحصل موقف مثلا المغسله طاع مثلا يحصل حاجه من اهل الميت، فانا بدي منها ممكن بس اقولها، هل برضه ضمن اسرار الميت؟
ماشي حاضر، هقول هجاوبك ان شاء الله باذن الله. ايوه ماشي. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
سلام.
ايوه السلام عليكم.
السلام
عليكم. ايوه اتفضل.
بص يا فضلت الشيخ عايز اسالك سؤال.
اتفضل.
على طول يا شيخ مخنوقه كده وعايز ضيقه كده على طول. وعندي شك حتى في هدومي، وحتى لما اجي نصلي بحس ان انا هدومي مش طاهره يعني.
وسواس يعني
مثلا بيجي لي حاجه في صدري كده تقول لي اذا ده مثلا هدومك مش طاهره يعني، وضعت مطرح كلب ولا كده.
مطرح انت بتخطي يعني؟ في كلب عندك؟
عندنا كلب في البيت. بس على طول ما والله بقالي كتير ما غسلتش هدوم برضه، وعلى طول حتى بنقرف بنلبس في ايديا جوانتي وكده.
ماشي حاضر، حاضر هجاوبك ان شاء الله. ماشي. اعود الى المساله التي اتكلم عنها. فذكرت ان الجمهور على جواز زياره النساء للمقابر، وذكرت ادله الجمهور. وهناك من اهل العلم من قال بالتحريم، من قال بتحريم زياره النساء للمقابر، واستدل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه، وفيه ان النبي الترمذي وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. الحديث ورد بلفظين، لعن الله زائرات القبور ولعن الله زوارات القبور. اللفظة اللي هي زائرات القبور لم تصح، وإنما ما صح لعن الله زوارات القبور، فقالوا إن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، واللعن والطرد من رحمة الله، وبالتالي قالوا بالتحريم. وأجيب عن ذلك أن اللفظ زائرات القبور لم تصح، وزورات القبور تحمل على المبالغة في زيارة المقابر واتخاذ السرج عليها كما ورد في بعض الروايات، واتخاذها عيادا وتحديد أياما بعينها للزيارة، وذهاب الكثير إلى المقابر، فهذا يعني يفوت الاتعاظ من زيارة المقابر. المفترض أنها تذكر بالآخرة وترقق القلب وتدمع العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالجمهور أجابوا أن اللعنة هنا على المكسرات من الزيارة والمتخذات عليها السرج، يعني يضئن المقابر، وهذا من البدع، ويقمن عند المقابر. فالجمهور وجهوا هذا الحديث بهذا التوجيه، وقالوا يعني ان هذا كان سابقا ل يعني لجواز زياره المقابر. النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت نهيتكم عن زياره المقابر. اجابوا عنهم ان هذا خاص، والنسخ كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزروها هذا عام. ومسألة هل يشترط أن يتأخر الخاص عن العام أم يقترن به أم يسبقه مسألة أصولية قالوا لا يشترط، فالخاص يخص العام. وهناك من أهل العلم من قال بالكراهة، الكراهة معناه أن المرأة إذا تركت زيارة المقابر لله فهي مأجورة، وإذا ذهبت إلى زيارة المقابر بالضوابط الشرعية التي ذكرتها فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. تحرير هذه المسألة والله أعلم أن الراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم من جواز زيارة النساء للمقابر، لأن أدلة الجمهور التي ذكرتها أدلة واضحة وأدلة قوية، وخاصة ما ذكرته من قول أم المؤمنين عائشة لابن أبي مليكة أن النبي نهى ثم رخص، ولا شك أنها كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وكذلك سألته رضي الله عنها في أخريات أيامه ماذا تقول عند زيارة المقابر، وكذلك عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة التي كانت تبكي عند القبر على يعني ميت لها. فأدلة الجمهور أقوى ومن ناحية الاستدلال واضحة، فأقول والله أعلم أنه يجوز زيارة النساء للمقابر على كما ذكرت في أول كلامي، على ألا يكون هناك اختلاط، وألا يكون هناك بدع، وألا يكون هناك تبرج، وإنما بالأداب، تلتزم المرأة بالأداب الشرعية في ملبسها وفي هيئتها وفي زيارتها للقبر، فتكتفي على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقيم قياما طويلا أو تمكث يعني مكثا طويلا عند المقابر، وإنما هو فقط من أجل الاتعاظ فتذهب وتلقي السلام والدعاء وتعود إلى بيتها مرة ثانية. هذا والله أعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أيوه.
شيخ متولي.
معاك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا كنت عايزة أرقم الهاتف الشخص بتاع حضرتك.
طيب خديه من الإخوة في غرفة كنترول. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
انا عندي ابني مسافر ومش متجوز وبعت فلوسه عليا وشايلها له في البنك، هل ينفع اجيب الربح بتاعها اديه لعمته مريضه؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
كويس الحمد لله رب العالمين.
استاذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز استشيرك بس في موضوع، يعني بالنسبة لي انا كنت قعدت فترة طويلة بعيد عن ربنا يعني في الصلاة والكلام ده كله، فربنا كرمني في الفترة دي 7 سنين فتحت فيها مشروع.
اي.
فانا في وسط منطقة وفي وسط ناس، في المشروع اللي انا فاتحه احس بضيق شويه في المكان اللي انا فيه رغم ان ربنا كرمني تمام، بس حاسس ان في ناس بتبص لي فلوس متعيشي في جيران بتاذيني في حاجات غريبه كده، يرش ميه سحر حاجات زي كده، فانا نفسي دايما المكان وعايز اسيبه، بس ده مكان اكل عيش، خايف لاكون عصيت ربنا في ان انا برضو سبت مكان اكل عيش.
هو اللي الحاجات اللي انت بتقول عليها دي مأثره في حاجه عندك في المحل؟ مأثره يعني في اثر على رزقك؟
لا رزق موجود الحمد لله وربنا كرمني، بس الناس اللي حواليا يعني من ساعة ما بدأت أقرب من ربنا يعني ربنا ممكن يكون كشفهم لي على حقيقتهم، منطقة يعني الناس ما تخافش ربنا، أغلبيتهم تجار مخدرات.
ماشي خير إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
انا كنت عايز رقم التليفون
بس خد الدواء يا شباب استاذ عدنان، دي رقم التليفون. طيب ننظر الى الاسئله الوارده. السؤال الاول، تقول اخت عليها 6 ايام من رمضان لعذرها الشرعي وهل تبدأ بالصيام الستة أيام من شوال أم تقضي ما عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. الدهر يعني السنة، كأنه صام السنة. وهذا وضحه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بالأمس في حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين. فصيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان يعني يساوي في الأجر صيام السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كما هو واضح: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فجماهير أهل العلم على أن الأجر المترتب على صيام الست من شوال هذا لا يكون إلا بعد صيام رمضان. وبالتالي فأنا أقول للأخت: صومي ما عليك من رمضان ثم صومي الستة أيام من شوال. هذا هو الأصل، وهذه الصورة المثلى والتي لا خلاف فيها. وإن كنت قد ذكرت بالأمس أنه المرأة التي أفطرت في رمضان بسبب عذرها الشرعي ولا وتريد أن تتحصل هذا الأجر ولا تستطيع أن تجمع ما بين قضاء ما عليها وبين صيام الستة أيام من شوال، فكنت قلت إن شق عليها ذلك فكنت خرجت المسألة أنها يجوز أن تصوم الستة أيام من شوال ثم بعد ذلك تقضي ما عليها بعد شوال حتى قبيل رمضان القادم، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأنا ذكرت أنه هل يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فالمرأة المعذورة لم تفطر رمضان بإرادتها وإنما بسبب الحيض، وحيضتها ليست بيدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. فكنت قلت أنه لو أنه شق عليها ذلك فأرى والله أعلم أنه تبدأ بصيام الستة أيام من شوال ثم تقضي ما عليها، لكن أقول إن هذا ليس هذه الفتوى ليست ما عليه جمهور أهل العلم. فالجمهور أن الثواب المترتب هو بعد صيام رمضان، فإذا استطاعت المرأة أن تقضي ما عليها من رمضان ثم تضم الستة أيام من شوال تصوم ستة أيام من شوال فلا شك أن ذلك أولى، وهذا لا خلاف فيه، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. مسألة أنها لو بدأت بالستة أيام من شوال إن شق عليها فأرى أنه في حالة المشقة عليها أن تبدأ بالستة أيام من شوال، والله أعلم سبحانه وتعالى. السؤال التالي: الأخت تقول أنها لا تخشى الموت وإنها لا تخاف من الموت، لكنها سمعت أن أم المؤمنين عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد إلا وهو يكره الموت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتذكر الموت وقال: أكثروا من ذكر هازم اللذات. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. والموت لا شك أن الجميع يخشى الموت، لأن الموت هو مفارقة الحياة، مفارقة الأحبة، مفارقة كل الأمور. والعبد الطائع المؤمن يخشى يعني إيه من القدوم على الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه قد قصر في الأوامر والنواهي وكل ابن آدم خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاستشكل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قالت: يا رسول الله ما من أحد إلا وهو يكره الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، أو كلاما يعني كمثل هذا، هو ليس هذا هو المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإنما بيّن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد الطائع إذا كان يشرف على الموت وفي لحظات الاحتضار فإنه يرى يأتيه يعني الملائكة، يأتيه ملك الموت ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، حديث بالمعنى يعني. فإذا رأى مقعده من الجنة ويرى الملائكة الذين يعني يأخذون روحه من يد ملك الموت عليهم يعني ملابس بيضاء، ويعني عندما تكون الروح طيبة لعبد طيب، فهنا العبد يحب لقاء الله لأن ما سيقدم عليه سيكون خيرا مما هو فيه. أما إن كان العكس وجاءته ملائكة العذاب عليهم المسوح السوداء ولم تترك روحه في يد ملك الموت، مجرد أن تقبض فيأخذون هذه الروح ويرى مقعده من النار، فيكره الموت ويكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. لكن ما من أحد إلا هو يخاف الموت. تقول إنها لا تخشى الموت، ونقول إنه أنت لست مطالبة يعني أن تخشين الموت، فإنما أنت مطالبة أن تتقي الله سبحانه وتعالى بما أمرك الله سبحانه وتعالى تأتمري، وبما نهاك عنه الله سبحانه وتعالى تنتهي، وأن تستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الموت، والموت سيأتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم للجميع بخاتمة الخير والسعادة، اللهم أمين. السؤال التالي، تقول السائلة أن النساء عندما يذهبن إلى زيارة المقابر يجلسن فيأكلن ويشربن ولا يتعظن بشيء. أنا قلت إنه من أداب زيارة المقابر للنساء بعد ما ذكرت أن الراجح جواز زيارة النساء للمقابر، لأن العلة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تذكر الأخ وترقق القلب وتدمع العين، فهذه العلة التي من أجلها شرع المشرع زيارة المقابر، إذا ذهب النساء بالطعام والشراب والمشروبات الساخنة والباردة ويقمن هناك كأنهن في حديقة، فهذا من البدع، وهن مأزورات وغير مأجورات، يعني عليهن وزر وليس لهن أجر، ولا يتعظن بالزيارة، وإنما هي كفسحة أو كيوم. وأنا أسمع وينقل إلي أن البعض يعني يبيت في المقابر والبعض يذهب من الصباح حتى المساء، فكل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من أداب زيارة المقابر، وإنما المقابر يذهب إليها بخشوع وتأمل في أحوال الناس، وأنه سيكون حالي كحال هؤلاء الذين أقوم بزيارتهم، فأتعظ وأدعو وألقي السلام وأنصرف، لا أمكث كثيرا عند القبر، لكن أن آكل وأشرب وأن آخذ المشروبات الساخنة والباردة وآخذ معي الطعام والشراب فهذا لا أجر فيه، إنما هذا فيه وزر، فنحن ننبه بعدم جواز ذلك، وأن ذلك من البدع التي يعني لم تثبت أو نهى عنها المشرع، والله أعلم. الأخت تقول إنها مغسلة وإنها تقوم بهذا العمل ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولا تأخذ مالا، فبعضهم أحيانا يصر على أن يعطيها مالا فهي تقوم بالتصدق به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا، تقوم بتغسيل يعني من توفى وابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا أجر عظيم وكبير، وأنت لا تأخذي مالا، وإذا أعطوك مالا قولي لا أخذ مالا، لا أخذ مالا، أنا يعني أؤدي هذا لله. إن افترض أنهم أصروا إصرارا فتصدقت به على المتوفى فذلك والله أعلم لا ينقص من أجرك شيئا. ثم تسأل أنها هل من الممكن أن تذكر
ما يمر بها من حالات أو ما تراه على الموتى في أثناء الغسل. أقول مسألة: إن رأت خيرا فلتتكلم، إن رأت خيرا فلتتكلم، إن رأت غير ذلك فلتكتم ولا تتكلم به، لكن مع أهل المتوفى. لكن من الممكن أن تستغل ذلك في الدعوة بعد ذلك، ليس في حالة الوفاة. يعني مثلا أنا حضرت غسل ميت وبعد ذلك وأنا أتكلم عن يعني علامات حسن الخاتمة التي تظهر على المتوفى في أثناء الغسل، فأنا لا أذكر أحدا بعينه، وإنما أقول يعني رأيت وأنا أغسل وجهه وكذا وكذا وكذا، دون أن أعين من هو أو أذكر من هو أو يعني آتي بعلامة يعرف من هو. فهذا يجوز من باب الدعوة، من باب الدعوة أن أحذر الناس من سوء الخاتمة ومن القدوم على الله سبحانه وتعالى. فهذا على سبيل الدعوة يجوز، لكن ليس مع أهل الميت، ليس مع أحد يعرف الميت، وإنما في مجالس الدعوة فإني يجوز أن أتكلم دون أن أعين أحدا، فهذا يكون من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخت تسأل: عندها وسواس دائما في عدم طهارة ملابسها، وأنا سألتها ما السبب؟ قالت: عندهم كلب، عندهم في البيت كلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يوجد مقتضى لهذا الشك أنه يوجد في البيت كلب، ولعاب الكلب نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام نجس عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، إلا مخالفة فقط شذ فيها الإمام مالك عليه رحمة الله. لكن عند الجمهور لعاب الكلب نجس، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي يلغو يعني يشرب فيه الكلب 7 مرات، إحداهن أولهن بالتراب، فهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب، نجاسة مغلظة. فلعاب الكلب سيأتي على المقاعد ويأتي على السجاد ويأتي على الملابس، فسيؤدي إلى تنجس هذا وهي. فلابد من يعني عدم مخالطة هذا الكلب، يعني هذا الكلب إن كان هناك سبب شرعي لاقتناء الكلب ليكون هكذا في الأماكن التي نحن فيها، إن كان هناك سبب شرعي، سبب شرعي كأن يكون كلب صيد أو حراسة، ليست حراسة شخصية، مش بنت ماشية بكلب تقول ده بيحرسني، أو ولد يمشي بكلب يقول هذا يحرسني، هذا غير صحيح. إنما حراسة، حراسة مزارع، حراسة فلل، حراسة يعني قصور، هذه هي الحراسة، هذه هي حراسة، حراسة ماشية، هذا كلب حراسة. أن يكون في مكان لا يخالط الناس في الأماكن التي يجلسون فيها ويصلون فيها لأن لعابه نجس. أما إن كان الكلب في البيت بدون سبب شرعي فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم، من أجره كل يوم قيراطا. بعض الشراح قال: كل قيراط كجبل أحد، يعني إن اتخذت كلبا وليس هناك سبب شرعي بينه المشرع أن يكون كلب صيد معلم، يعني كلب حراسة كما بينت يمشي مع واحد أو يركب معه السيارة قل هذا كلب حراسة، فأنت على ما سمعت ينقص من أجرك كل يوم قيراطان من الأجر. تقول: ما أنا بعضهم كما قال وأنا عنديش أجر أصلا. يوضع عليك، يعني أنت حتفلت يوضع عليك القيراطين من الوزر والعياذ بالله. فنحذر من اقتناء الكلاب إلا ما أذن به المشرع، ونقول سواء هذا أو ذاك فإن لعاب الكلب نجس عند جماهير أهل العلم. وكما بينت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه يغسل الإناء من لعابه 7 مرات إحداهن بالتراب. والله أعلم. السؤال التالي: تأخذ فوائد البنوك وتريد تعطيها لعمتها المريضة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو في الأصل لا تأخذ فوائد البنوك، لكن إن أرادت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتتخلص من فوائد البنوك الربوية فإنها تنفقها في على الفقراء وعلى الغارمين وعلى المساكين. هذا ما أفتي به، وإن كان هناك من أهل العلم فقال يعني تشتري تنفق في يعني منافع المسلمين غير المحترمة كدورات المياه، وبعض أهل العلم قال اشتري بها أرغفة وطعمها للكلاب، لكن أنا أختار أنها تتخلص منها في الإنفاق على الفقراء والغارمين. والله أعلم. في أسئلة أستاذ عدنان؟ ماشي، أنا معي سؤال واحد. ماشي. الأخ يسأل أنه يعمل عملا يتاجر يعني، ويقول المنطقة التي من حوله منطقة يعني هو يتأذى من أهل هذه المنطقة، ويقول أنه يخاف إن أغلق المشروع. أقول مسألة الرزاق والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال ورزقكم في السماء وما توعدون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفس في روحي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الرزق تتبع ابن آدم أكثر من أجلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تخشى من فوات الرزق، وإن كنت تتأذى من هذا المكان الذي فيه المعاصي جهارا نهارا كما وصفت، فأنصحك أن تنتقل بعملك هذا وبتجارتك هذه إلى مكان آخر، وأن من الممكن أن يكون هذا بالتدريج، يعني تنتقل إلى مكان آخر بالتدريج، يعني ليس مرة واحدة إنما انتقل بالتدريج حتى تترك هذا المكان. والله أعلم. اتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد حضرتك شيخنا خيرك.
اتفضل.
من نزل حفظ القرآن ونسيه وسن هو يتقدم الإمام ويقرأ بآياته ويكررها في الصلاة.
تكرار الآيات؟
تكرار الآيات في الصلاة، يعني يقرأ مثلا مجلسين ثلاثة ويكررهم، فيريد أن يرجع القرآن يعني حفظ، يعني ماذا يفعل؟ الله يبارك.
لا معلش، هو إمام؟
الإمام الراتب.
الإمام الراتب يكرر آيات ولا يكرر صورا بعينها؟
يكرر صورا بعينها أو بعض أجزاء صور.
يعني هو يقرأ بصور معينة أو ببعض أجزاء من صورة معينة طويلة من أجل أن يثبت حفظه، صح؟
نعم. يريد أن يرجع القرآن كله، يعني ماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ يريد أن يثبت حفظ القرآن، مش كده؟
يعني أنا أكرر القراءة في الصلاة، يعني مشكلة.
ماشي حاضر.
عايز غير أجيب جديد يعني.
ماشي حاضر، أجاوبك إن شاء الله. اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز اعرف حضرتك يعني افضل طريقة لحفظ القرآن الكريم.
افضل طريقة لحفظ القرآن الكريم.
نعم.
ماشي. سؤال تاني. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه. ممكن اكلم الشيخ؟
معاكي، اتفضلي.
بقول لحضرتك احنا كنا بيجينا كلب قصاد البيت. الو.
ايوه معاكي. سامي حضرتك، اتفضلي.
ايوه سامي. كان بيجينا كلب قصاد البيت اسود، والكلب ده ضربان بيطلع حاجات وحشة كده، واحنا عندنا اطفال وانا حامل وكده، ف بقاله فترة كبيرة قوي عندنا
امام البيت، يعني
قصاد الباب عندنا بالظبط.
السؤال بقى، ماذا تفعلي؟ ماذا تفعلين؟
نعم.
ما تعملي ايه معاه يعني؟
لا مش هعمل ايه معاه. هو انا بصراحة يعني فضلت حاجات كتير قوي خلتني امنع انه يجي برضه بيجي. فالنهاردة الصبح والدتي سخنت مية وخلت اخويا دلقها عليه. فكده حرام؟
مشي بقى؟ طب هجاوبك ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه.
السلام عليكم.
يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
اتفضل.
ايوه.
ايوه حضرتك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
انا ليا سؤالي.
اتفضل.
توفى يا اخي في شهر رمضان في ليلة 25. انا عمري ناهز 26 عام واربع عشر.
ايه ده توفي في ليلة 25 وبعدين؟
انا عمري ناهز 26 عام واربعة اشهر وست ايام.
ماشي.
كان يصلي صلاة العشاء والقيام وبعدها خرج من المسجد الى عمله. عنده محل عمل فخرج الى عمله فحصلت له حادثة وتوفي. طلب من سيدتكم اولا ان تدعو له بالرحمة والمغفرة.
اللهم ارحمه.
ثانيا ان توضح لنا ما هو الذي ينفع الميت بعد وفاته.
ماشي حاضر.
ثالثا اطلب من سيدتكم يعني عندي سؤال خاص. انا اذهب انا ووالدتي واخواتي البنات لزيارتي في القبر بصفة متوالية بصفة متتالية ولكن دون نياح ودون دعوة الجاهلية. ندعو له بالرحمة أمام القبر وندعو بالدعوات التي المباحة للميت. فأنا أخاف من أن ينطبق علينا الحديث لعن زوارات القبور.
وأنتم بتذهبوا كثيرا يعني؟
نعم.
بتروحوا كتير؟
أيوة لأن المقابر بجوار منازلنا. فإحنا بنذهب كثيرا لكن دون الدعوة الجاهلية ودون أن نقول ما يغضب الله. ندعو فقط.
تروح على كل قد إيه؟
يعني هو تقريبا توفي من 15 يوم إلى الآن نذهب بصفة متتالية ما عدا الحائض منا لا تذهب.
ماشي حاضر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
جزا الله إياك ربنا يبارك فيك. السؤال التالي الأخ يسأل هل يجوز أن يكرر الآيات من سورة طويلة مثلا هو حفظ منها جزءا كسورة البقرة مثلا فهل يجوز أن يكرر ذلك في الإمامة أو هو يقرأ بمفرده من أجل أن يثبت الحفظ؟ أقول إن كنت بمفردك فلا شيء عليك كرر كما شئت من أجل أن تثبت الحفظ لكن وأنت إمام فهل ستظل تقرأ يعني في العشاء بربع من هذا الربع وفي الفجر بهذا الربع وفي العشاء القادم بهذا الربع فهذا مع جوازه لكن يعني لم يثبت فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فاجعل هذا التكرار من أجل تثبيت الحفظ في صلاتك أنت بمفردك في نوافلك في قيام الليل في رواتبك فاجعل هذا التكرار من أجل التثبيت في هذا والله أعلم. السؤال التالي يقول الأخ أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم أولا أن تتقي الله سبحانه وتعالى واتقوا الله يعلمكم الله وأن تبتعد عن المعاصي وكما قال ورد يعني عن الإمام الشافعي سألته وكيعا عن سوء حفظي أو ما هذا فقال أرشدني إلى أن كتاب الله لا يهدى لعاصي. هذا الكلام يعني هو مشهور لكن الثابت أن الإمام الشافعي لم يلتقي وكيع بن الجراح فيما أعلم. سألت وكيعا عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن كتاب الله نور وإن نور الله لا يهدى لعاصي. هو المعنى صحيح لكن أنا أتكلم من حيث السند يعني المعنى صحيح فالإنسان يهجر المعاصي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له حفظ كتابه، ثم يأخذ بالأسباب بعد ذلك، بعد الدعاء وترك المعاصي، كل هذه أسباب، لكن أقصد بقى الأسباب في حفظ القرآن، أن يقسم القرآن إلى 3 آيات 5 آيات على حسب طاقته، ولا ينتقل عن هذه 3 أو عن هذه 5 آيات إلا بعد أن يتقنها إتقانا. والحفظ له درجات كما قال أهل العلم، هناك الحفظ بداية الحفظ أو حفظ الأولي، والحفظ المتوسط، والحفظ المؤكد. فبداية الحفظ هذا أنت تحفظ، لكن إذا ما حفظته ينبغي أن تراجعه عند الحفظ التالي، وإلا ذهب منك، فينتقل إلى درجة أعلى والحفظ المتوسط. الحفظ المتوسط يبقى ينبغي أيضا أن تراجع باستمرار، وأن يكون لك ورد من مراجعة ما تحفظ حتى يصل إلى الحفظ المؤكد. والحفظ المؤكد كما نحفظ مثلا سورة الكهف، لأن نقرأها كثيرا، نحفظ بعض الصور لأننا نكررها كثيرا، فهذه وصلت إلى الحفظ المؤكد، حتى وإن لم تراجعها فقد ثبت حفظها. فعندنا 3 درجات من الحفظ: بداية الحفظ، الحفظ المتوسط، الحفظ المؤكد. بداية الحفظ هذا لا تعول عليه، إنما أنت كما قلت قسم 3 آيات 5 آيات على حسب طاقتك وكررها، فهذا بداية الحفظ. بعد ذلك عندما تأخذ الآيات التالية ينبغي عليك أن تراجع ما سبق، وأن تخصص وقتا لمراجعة السابق. فأقول إن مراجعة المحفوظات هي أهم من أن تحفظ جديدا، وأنت ستحفظ جديدا وتقول أنا أحفظ كذا وأحفظ كذا، ولا تراجع القديم فيتفلت منك، يتفلت منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل القرآن كمثل أو صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، اللي هي الإبل المقيدة، يعني إن أقام عليها أمسكها وإن تركها أفلتت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لحافظ القرآن أن يجعل وقتا يوميا لمراجعة محفوظاته، وهذا أهم من أن يضيف جديدا، إنما هو يتأكد من محفوظاته جيدا وبعد ذلك يضيف جديدا ولو بأقل، يعني إيه، بصورة أقل، والله أعلم سبحانه وتعالى. تقول إن عندهم يأتيهم كلب أسود جربان ويؤذيهم ولا يعرفون كيف يتخلصون منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤذي يدفع، المؤذي يدفع، لكن ليس بالأشق من أول مرة، يعني مثلا ليس بالقتل وليس بالأذى الشديد، من أو إنما بالتدريج، يعني كأن يصرفه لا ينصرف، يأخذه أو يوصي من يأخذه وينتقل به في السيارة إلى مكان بعيد، فبالتدريج كده. فإن لم نستطع أن ندفع أذاه، أو كان له أصحاب نكلم أصحابه، إن لم نستطع أن ندفع أذاه ويكون الأذى متحقق علينا، يكون الأذى متحققا علينا، فهذه الحالة لا توجد وسيلة إلا أن نقتله، فهذا يجوز، وهذا من باب دفع الأذى، لكن كما قلت لا نلجأ إلى القتل إلا بعد استنفاذ الطرق الأخرى، والله أعلم. الأخت تقول أنه توفي أخوها في ليلة 25 من رمضان بعد أن صلى التراويح في حادثة. أقول أن هذا والله أعلم من حسن الخاتمة، من حسن الخاتمة أن توفي في شهر رمضان، وشهر رمضان هو وفي 10 الأواخر أفضل ليالي السنة، وفي ليلة وترية، وهذا خير، وصلى العشاء وصلى التراويح، فكل ذلك خير، من ختم له بالصيام يوم يعني كان مآله الجنة وأدخله الله الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فختم له وهو صائم وفي ليلة وترية، وكان أدى صلاة العشاء وصلاة التراويح، فكل ذلك من حسن الخاتمة. ثم في حادثة حادثة سيارة صدمته، وهذا يعد من الشهداء شهيد الطريق، يعد درجة من درجات الشهادة. فنقول إن هذا بإذن الله يعني يدل على حسن الخاتم. أما ما ينتفع به الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، من علم ينتفع به. لكن يضاف إلى ذلك أنه الاعتمار عنه، الحج عنه، الدعاء له، الصيام إن كان ترك أياما من صيامه على تفصيل في مسألة الصيام، فكل ذلك ينتفع به المتوفى بإذن الله رب العالمين. ثم هي تقول في زيارة النساء للمقابر، وطبعا هي سمعت تحرير المسألة بجواز زيارة النساء للمقابر، لكنها تخشى من اللعن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور وهن يكثرن الزيارة. فأنا أقدر أن المتوفى يعني مات شابا صغيرا وعلى إثر حادثة، ومضت أيام قليلة على وفاته، فأنا أقدر ذلك، لكن أنا أنصح أيضا بعدم الإكثار من الزيارة، أنصح بعدم الإكثار من الزيارة، فإن الدعاء سيصل إليه من أي مكان، من أي مكان، والصدقة عنه كما ذكر. فلا نكسر من الزيارة، وإنما على فترات، وهي تقول نحن نلتزم بالأداب الشرعي. لكن مسألة أنها تقول أن الحائض، هل يجوز الحائض أن تزور المقابر؟ يجوز الحائض أن تزور المقابر، يجوز، لا أعلم نهيا للحائض من زيارة المقابر. ماشي حاضر، آخر تليفوني يا أستاذ عدنان. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام، تفضل.
سيدنا أختي، في واحد يعني حلف إن هو لو مثلا لو جبل لو فتح تلفزيون على قناة معينة تبقى زوجته طالقة. عشان يلزم نفسه إنه ما يفتحش، ما يقعدش أمام القناة المعينة دي، فعلق الزواج إن هو يعني بيحب زوجته جدا، بيقول لك إن هو لو طالع القناة دي تبقى زوجته طالقة. أنا حب الدين في المسألة دي يا مولانا.
وهو ينوي إذا شاهد هذه القناة أن يطلق زوجته بالفعل، ولا هو يؤكد المسألة؟
لا، هو عشان يؤكد المسألة يعني زي ما تقول.
لكن هو لا ينوي أن يطلق زوجته إذا شاهد هذه القناة. ماشي.
والله هو قال لي كده، بس أنا حبيت أقول لحضرتك.
استفصل منه، أنا كان هجاوبك إن شاء الله.
هجاوبك إن شاء الله. طب في سؤال تاني.
تفضل. تفضل. ماشي، انقطع الخط. ماشي. يقول عن طلاق المعلق. يقول انه يعني قال لو شاهدت هذه القناة مرة ثانية سأطلق زوجتي. اقول هذا اولا لا يجوز. كيف تجعل العلاقة بينك وبين زوجتك؟ العلاقة قائمة على الود وعلى التراحم وعلى السكن، ان تجعلها عرضة هكذا لهوى، ما من الممكن ان تشاهد هذه القناة انت مرة ثانية. فاقول هذا لا يجوز في الاصل، هذا لا يجوز. لكن وحدث ما حدث، فاسأله ان كان ينوي أن يؤكد أو يهدد أو يحث أو يمنع نفسه فاستخدم الطلاق من أجل هذا، فإذا حنس وشاهد فعليه كفارة يمين. أما إن كان بالفعل ينوي نيته، إن كان لو شاهد هذه القناة سيطلق زوجته بالفعل، ففي هذه الحالة إذا شاهد هذه القناة ستطلق زوجته هذا، والله أعلم. كن بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.